عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بي وبكم في بيت الله على مائدة الله، كتاب الله، ومن صح من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، لازال الحديث متصلا مع حضراتكم من فضل الله علينا جميعا سبحانه وتعالى، مع موضوع شرح القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع باب دفع الضرر ورفع الحرج، وكنا قد استعرضنا مع حضراتكم على مدى لقاءات سابقة مجموعة من القواعد الفقهية مع بسط لشرحها. نذكر منها أو نذكرها إجمالا: الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. السادسة: التحري يجوز في كل ما جوزته الضرورة. الثامنة: إذا زال المانع عاد الممنوع. ومعنى اليوم قاعدة، وأخذنا في المرة السابقة الضرر يزال، هذه هي القاعدة التي معنا، لكن القاعدة الماضية كانت ما ضرر ولا ضرر، وقلنا في إيجاز في هذه القاعدة في المرة الماضية: لا ضرر ولا ضرر. لا يجوز أن يضر أحد من المسلمين أحدا بداية، فإن ضر فلا يجوز له أن يرد على الضرر بضرر، بل ينبغي عليه أن يرفع الأمر للقاضي ليأخذ الحق له. أما إذا أخذ كل واحد من الناس حقه بيده أصبحت الدنيا كالغابة، وبرر كثير من الناس لأفعالهم أنهم يريدون أن يأخذوا حقوقهم المضمونة أو الثابتة عندهم وليس الثابتة عند غيرهم، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يفتعل الإنسان الضرر بداية، وإذا أضر لا يرد على الضرر بضرر. وهذه من الحكم البالغة ومن الشرع الحنيف. وإجمالا لهذا المعنى، تعال بنا نرى هذه القاعدة الجديدة: الضرر يزال. الضرر يزال يعني واجب الزوال، يجب الوقف النزيف. قبل أن نذكر من مخطئ ومن غير مخطئ، يرفع الضرر. إذا وقع على شخص من الأشخاص شخص آخر ضرر لم يحتمله، ورفع أمره للقاضي، وجب على القاضي أن يحكم بإزالة الضرر، ووجب على الحاكم تنفيذ ما حكم به القاضي تحقيقا للعدل والأمن بين الناس، فلا ضرر ولا ضرار. يعني ممكن يكون في وقت الوقت ده طالما أنه قضاء وفيه وقت للتحري والتحقيق والأخذ والرد ورؤية البينات، ما زال ذلك الرجل متضررا، الضرر يزال، ما عليه من الضرر يحكم القاضي فورا بإزالة الضرر وبالنظر في القضية. لكن أن يستمر الضرر مع النظر في القضية، لا، الضرر يزال. وعلى المتضرر أن يطلب من الذي تسبب له في الضرر إزالة الضرر بالطرق السلمية وما أكثرها. فإن عجز رفع الأمر لأولي الأمر، فإن معالجة المشكلات بالطرق السلمية أيسر وأقرب للتقوى وأبقى لدوام العشرة والإقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح من الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما انتزع الرفق من شيء إلا شان. وفي الصحيح من الحديث أيضا في رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني لو إن المسألة يمكن أن تحل باليسر وبالود، ويمكن أن تحل بالقضاء أيضا، فالأولى أن تحل بماذا؟ باليسر والود. فالحل بالرفق تؤجر عليها أكثر من أجرك على الحل بالعنف والشدة والقضاء. وعلى المسلمين الذين يشاهدون الضرر أن يتعاونوا مع المتضرر لإزالة الضرر عنه بالحسن، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإزالة الضرر واجبة، والطريق إلى ذلك إما أن يكون بالطرق السلمية وهو الأولى، أو برفع الأمر إلى القاضي، وهذا عند فشل الطريقة الأولى. وأنا هذكر لحضراتكم أنه ينبغي أن يتكاتف المسلمون على إزالة الضرر إن وجد. هناك صورة من الصور الغير محمودة تماما، صورة المريض الذي يدخل إلى مستشفى ما وهو في الرمق الأخير، أو تعبان جدا، أو يتألم ويتضور، ثم يطلب المسؤول في المستشفى 5000 جنيه تحت الحساب قبل ما يقوم، وعلم قلوبها أعدى. يعني قضية ان بيتألم أو لا يتألم، أو هيموت أو بيطلع في الروح أو بياخد نفسه بالعافية، أو كل الأشياء دي صورة من الصور القذرة، صورة ليس فيها رحمة، صورة هي محض التجارة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا. وهذا حصل مع امرأة أم لبعض الإخوة الذين نعرفهم، ذهبوا بها من مستشفى، قالت إن مفيش غرفة العناية المركزة ولابد تدخل العناية المركزة الآن، وإذا بالمستشفى الأخرى بعدما وصلوا قالوا تدفع كذا 1000 جنيه أولا. فالعيلة اللي واقفة كل واحد 1000 جنيه ولو حوالي 3000، وهم طالبين أقل تقدير 10000 جنيه عشان يبدأوا. طب دخلوها ومين يجيب الفلوس؟ لا، المال أولا. الضرر يزال، ومنه رؤية الحادثة في الطريق. ينبغي التضرر لنصرة الإنسان أو إزالة الضرر عنه أو رفع المعاناة أو تخفيف الألم، هذا الحد الأدنى من الإنسانية. يا أخي، الصحيح من الحديث فيه أن امرأة دخلت الجنة في كلب، امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. سقيا كلب تدخل الجنة. أمال تخفيف ألام مريض إنسان يدخل إيه؟ لعله يدخل الفردوس الأعلى، الله أعلم. الله عز وجل عظيم ومن أسمائه الشكور، والشكور معناه الذي يعطي الجزاء الجزيل الكثير على العمل القليل الصغير سبحانه وتعالى. لكن كلما لم يحكم شرع الله تعالى في نقطة من النقط تقي فيها الحرام. ما معنى أن يذهب سائق وجد إنسان مضروب في حادثة ضربته عربية، والعربية جيت الراوي ده راجل عنده نكوة، ولله حمل، فذهب إلى المكان فين اللي عمل الحادثة ده جري. لازم يكون في حد هنا عمل الحادثة. ويا سلام بقى لو هو بقى راجل يعني حرفي أو سند تاكسي او راجل متواضع الحال، هذا لن تخرج عنه، هو الذي فعل الحادثه ثم اتى به، فلا بد ان تكون لهذا البريء قضيه. هنا اشكال، اشكال من؟ اشكال انسان ما عندوش تقوى ولا ورع، يلبس الحق بالباطل ويقول على البريء متهم، ولا يكاد يخرج هذا الانسان من هذا المكان لا حول ولا قوة الا بالله الا محرقا يضرب كفا على كفه. اهذا جزاء الخير؟ فبعض الناس وبعض الاساليب تقتل الخير في قلوب بعض الناس، ومع ذلك والله اذا فعلنا فعلنا لله. وعلى المسلمين الذين يشاهدون الضرر ان يتعاونوا مع المتضرر لازاله الضرر عنه بالحسنى، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فازاله الضرر واجبه، والطريق الى ذلك اما ان يكون بالطرق السلميه وهو الاولى، او برفع الامر الى القاضي، وهذا عند فشل الطريقه الاولى. وهذه القاعده يبنى عليها كثير من ابواب الفقه، وتندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية، وهي مكملة لما قبلها: لا ضرر ولا ضرار. وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فكأنه قيل: ماذا نفعل لو وقع الضرر؟ فقيل: الضرر يزال. ماذا نفعل لو وقع الضرر؟ الضرر يزال. هذه الإجابة. فإذا قيل كيف يزال الضرر، جاءت قاعدة أخرى تجيب عن هذا السؤال، وهي القاعدة التي سنتلوها على حضراتكم الآن: الضرر لا يزال بالضرر. ده مهم جدا. الضرر لا يزال بالضرر. واحد صديقنا ماشي بالسيارة، فأخ من الإخوة الأفاضل سائقي الميكروباص، طبعا هؤلاء لهم سمعة مميزة في مجتمعاتنا، فكل مرور يقف وكل سائرة لا تمشي تعرف ان اصلها ميكروباص، ولا حول ولا قوة الا بالله. نزل من على الرصيف، خبط العربية بتاعته، روح جاي. فصاحبنا بيقول لي: انا قلت للولد اللي معايا انزل بالطوبة اكسر له الازاز الناحية الثانية. هو بقى جري ولف ومشي، قبله انت وحادف الطوبة في قلب الازاز. قلت له: يا اخي هذا لا يجوز، انت حصل لك ضرر، لكن ليست ازالة الضرر بالضرر. ودي مسألة مهمة، ممكن يكون ده تنفيس عن النفس، تنفيس عن النفس. الغل بقى في هذا الوقت له شأن خطير جدا، تمام؟ لكن ينبغي الإنسان أن يلجم طباعه ونفسه بالشرع. لا ضرر ولا ضرار، هو أضرني، أنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بقى؟ الوضع الطبيعي اللي موجود في بلادنا الحبيبة، ان انا اوقفه واتي بالشرطه وتاخذني الشرطه على القسم، ولما ياخذوني على القسم يعملوا محضر انا وهو، ويبيتوني في السجن مع مجموعه من المجرمين. اتمنى اني لو فقدت سيارتي ولا ابقى ليله في هذا المكان. الضرر لا ضرر ولا ضرار. حينما ارفع الامر واشكو ستصبح المسألة أنا مضار فيها مرتين، مرة في نفسي ومرة في سيارتي. أنا سأكتفي بالضرر في سيارتي عشان أحولكم للقاعدة التي بعدها: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فهذا ما نمشي فيه في بلادنا، به في بلادنا الحبيبة، لأن أي مكان في الدنيا لا يطبق حكم الله ما فيش سرعة في القضاء، ما فيش سرعة في الأداء، في تعني في كل شيء هكذا. قديما اذكر ان صلاح الدين في عصر الدولة النورية التقى بالقاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري، وكان كمان يدينا رجل من أهل العدل في القضاء. مرة قاضى أحد الرعية ولي الأمر نور الدين محمود، قضى رفع عليه قضية عند الحاكم عند القاضي. فما كان من كمال الدين هذا إلا أن أرسل لنور الدين محمود أن تعالى فأنت متهم، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ووقف نور الدين محمود أمام ذلك الرجل وجها لوجه ورأسا برأس كليهما سواء، وحكم القاضي بما يرضي الله فأنصف نور الدين محمود. فكان في وقت من الأوقات صلاح الدين الأيوبي بيعمل رئيس الشرطة في دمشق، وزير الداخلية. فعمل ايه صلاح الدين؟ جه كمال الدين بيقول له انا ساشكوك الى نور الدين محمود، لما تؤخر عني القضايا؟ قال انا ما اخرت عنك القضايا، ولكن ايها القاضي اذا جاءني شخص مدع على شخص ادعاء وجب علي ان احبسه حتى تنظر القضيه سواء بسواء، فاذا تاخرت انت عنه ليله او ليلتين او ثلاث ليال ثم اصبح هذا المتهم بريئا، الا يكون اضررناه بجلوسه في السجن ليله وليلتين وثلاثه؟ ولعل وراءه ام واولاد وزوجة وعيال، فهل هذا هو العدل؟ فإن أول النظر في البينات عندي، فأنظر حينها القضايا المستحقة من القضايا غير المستحقة، فإن أتى أحد مدعي على أحد ومعه البينة قدمته، وإلا قلت له اذهب فأتيني ببينتك ثم أتي حتى لا أظلم الرجل وأحبسه. فقال له القاضي الشهرزوري ولكني سأشكوك إلى نور الدين. قال يا أخي والله لو كان ثمن الود أن أتنازل عن هذا المنصب لكان هينا لأنال حبك في الله. فإذا بكمال الدين يقول لي يا أخي سبحان الله، هذا ما يزعجني منك، كلما أتيتك معاتبا مغاضبا أحسب أني سأنام منك، سللت سخيمة صدري وأذهبت حفيظتي وخرجت راضيا من عندك لم أفعل معك شيء، ثم لا أكاد أن ألبس في بيتي إلا أن أضرب كفا على كف وأقول كيف خدعني هذا الرجل عن نفسي. فقال له والله إنه صافي الود وكمال الحب هو في الله، أنت متأمل إلى هذا؟ الضرر لا يزال بالضرر، هذه القاعدة لها قيود في قواعد أخرى، وخلاصة القول فيها أن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعظم منه من باب أولى، ولكن يجوز دفع الضرر بما هو أقل منه، كالطبيب الذي يرى أن يجري عملية جراحية لمريض لعلمه أن ضرر هذه العملية أقل من الضرر الذي يعانيه المريض. يفتح المكان ويأخذ منه شيء، لكن ضرر الألم وفتح المكان وتصفية الجرح أقل من ضرر تفحل الجرح أو ازدياده أو الوصول به إلى حالة أسوأ، فكأن الطبيب يزيل الضرر الأشد بالضرر الإيه؟ الأقل أو الأخف اللي هو نفسه العلاج أو الألم. فإن كان الضرر في إجراء العملية أكبر من الضرر الذي يعاني منه المريض أو كان مساويا له لم يجوز له إجراء العملية. يعني لو هو هيعمل عملية وراجل ممكن يموت فيها، لا، لأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف لا بما هو أشد منه. وهي دي الصعب. ينبغي ان يتعلم ان يتعلمها الطبيب وان يتعلم الناس. في ضرر والضرر شديد ولا استطيع ان ازيله كله، لكن يمكن ان ازيل اغلبه او بعضه. يبقى انا سازيل الضرر الاشد بالضرر الاخف. ودي تعطيك معنى في الحكمه في مفاوضات الناس ومشاكلهم، تعطيك حكمه حينما تكون المساله متعلقه برجل محترم ورجل غير محترم ظالم. تفهم دوت الظالم عايز ياخد ماله بالعبد هيا، او تكون الضرر اشد او يكون الضرر اشد فتتحكم وتنظر هل هذا هو الضرر الاشد ام ان هذا هو الضرر الاخف. فالضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، والضرر لا يزال بالضرر. وهذه القاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة، تخصص القاعدة السابقة وهي الضرر يزال، وتخصص أيضا القاعدة التي قبلها يقولون لا ضرر ولا ضرار، وإليك أمثلة أخرى توضح هذه القاعدة أكثر. ضرر صغيرة يملكها أشخاص أراد واحد منهم أن يقسمها، وهي لا تصلح للقسمة بصغرها، فتقسيمها يؤدي إلى ضرر، كما أن سكنهم فيها يؤدي إلى ضرر، فلا يزال الضرر بالضرر. إذا كان المزيل أكبر منه أو مساويا له كما قلنا، فعندئذ لا يحكم القاضي بتقسيم الضار، لأن تقسيمها يفوت الانتفاع به، ولكن يحكم ببيعها لأحدهم أو لغيرهم إن أبوا ذلك، ويأخذ كل واحد منهم نصيبه من ثمنها، وبيعها للجار أولى من بيعها للغير، فإن له حق الشفعة، فعلى القاضي أن يستشيره في ذلك قبل الحكم، فإن تنازل عن حقه في الشفعة باعها لغيره. وواضح أن يكون دار وفيها مثلا في اصل الدار لثلاث اخوه ورد، والدار دي عباره عن شقه اوضتين وصاله. لما تيجي تقول تقسمها هتقسم ايه؟ لما ثلاث اخوه وبنتين كل واحد هياخد نص اوضه، واضح كده مش واضح؟ يبقى هنا القسمه منتفيه، لان القسمه ملهاش معنى. تمام؟ لكن وجود الأخ المتزوج فيها والمنتفع بها فقط ده ضرر للجميع، لأنه مش واخدين حقه. حكاية هو هكذا ويبقى الوضع على ما هو عليه هكذا، ويعني هذا هو الحال، و الاضطرار لواقع الامر، ده كلام مش مسلم. في يوم من الايام كنت بدي بوابه دروس في الاخلاق، فكنت بتكلم عن صله الرحم، فيبدو الكلام كان موجع، حيث ان احد الحاضرين سالني سؤالا، قال طب اعمل ايه لو اخويا هو اللي قاطعني؟ ما بيجيش يزورني خالص. قلت له لعلي له حق. لما نظرت في وجهي قلت له لعل له حق، ولعلك بسطت الحق. هو البيت اللي انت قاعد فيه اديت له حقه في المراه؟ انا ادي له حقه ازاي؟ انا لا اعرفه سابقا، اطلع في الشارع انا اولادي. قانون الجديد بكام النهارده؟
700 800.
هذه ليست مشكله الاخر. قلت له تريد ان يكون لك ضارا بك وصولا، اياك ان تظلمه واتقي الله. اعطيه حقه في الضرر، اشتريها واعطيه حقه. مش قادر تشتري، بيعه انتوا الاثنين وكل واحد ياخد حقه، يتصرف كما يشاء. لكن حكايه انا موجود واعمل ايه وهو الوضع كده وماليش دعوه وما اقدرش، كل الكلام ده ملوش قيمة. سيحاسبك الله، ودي شيء مهم جدا نخلي بالنا منه. ممكن أنا راجل إنسان قلبي طيب بس ظالم، ازاي بقى ابي طيب وظالم؟ في ضرر، انا حق الورثه، اصل هو كده وموضوع كده كده. لا، اتق الله يا عبد الله، خلي بالك ما ينفعش برضه الورثه ده بالحياء كده. اعطي كل انسان حقه في يده، اراد ان يتنازل يتنازل بنفسه برؤيته، شايف اخوه فقير يساعده هكذا. لكن اقول ده هم مش عايزين وقولهم ما لم يقولوا، ما فيش حد اعترض يا اخي، مكسوفين منك. لكن كل واحد منهم يريد حقه، ولو جاءته الفرصة لتكلم. وعشان كده في الغالب لما يروح ميت الأرض يطلع يقول لك ده عمي عايز الفراولة من الشقة. عمك ايه يا ابني؟ ما هو أصل أبوك لم يعطي عمك حقه، وعمك كان مستحي منك، كان والدك كابس على نفسه. أول ما مات وجد المتنفس، قال لك اعطني حق، ويجب إعطاء الحق. فعلى فكرة الحق لا يسقط بالتقابل. لو بقالك 20 سنة و30 سنة قاعد في مكان أو لا يسقط بالقدم أبدا. الحق لا يسقط بالقدم. وأنا بقول لحضراتكم، أنا من هنا من هذا المنبر أعلنها لحضراتكم ولغيركم ممن سيسمعني، حيا كنت أو ميتا، أوقاف الأزهر التي سلبها محمد علي باشا، أوقاف الأزهر هذه لا يجوز بيعها. كل العمارات اللي موجودة في العتبة وغيرها من مناطق مصر القديمة عموما من أوقاف الأزهر، أراضي زراعية، أماكن منشأة مصانع، لو عاد الأمر سنطالب جميعا برجوع مرد هذه الحقوق. واعلموا أن كل هذه العقود باطلة. وقف وقف لله تعالى، أفعل خلق الله الدعاء، أفعل خلق الله ده حقور. ولك أن تتخيل أو تتأمل. عموما الحق لا يسقط بالتقاضي مهما طال الزمن، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، لا يسقط الحق بالتقادم. الحق هذا انت معايا في الموضوع عشان بس ما نتشعبش، لان انا بتكلم في القواعد الفقهية.
ماشي،
ايوه، لا انا بتكلم شرعا يا حاج،
خلينا في القواعد الفقهية.
صليتم على سيدنا النبي
محمد علي شبح ازاي؟
بعد مش بعد محمد علي بشك اغتصبها يا حبيبي،
خدها
اغتصبها، وهو اول من جعل للعالم الازهري راتب من الدوله. قبل ذلك لم يكن هناك راتب للعلماء، العلماء كان عندهم الاوقاف رواتبها منهم، وزاد قبضي اغنى وزاره عشان تبقى انت فاهم. يعني دار الاموال او دار الاوقاف هذه كانت تدر اموال تكفي كل العلماء ويطلع صوتهم من دماغهم. وكل الفتاوى فيهاش مقصات، ما فيهاش تفصيل. ايام المماليك ذهب عموم الشعب الى الخطيب الشربيني صاحب كتاب الاقناع حل اوقاف مبنى بشجاع اللي كان مقرر على السنه وعلى السنه الازهري، قالوا له الضرايب تعبنا مش عارفين نعمل ايه، ضرائب عقارية يا مولانا، وضرائب مبيعات يا مولانا، ومولانا ومولانا. فقال الخطيب الشربيني شيخ الأزهر الشافعي رحمه الله تعالى، والناس كلها وراه، كلها وراه، من الجامع الأزهر لقصر السلطان، وقفوه في الطريق، ارجع يا مولانا اللي انت عايزه نعمله. قال لا ارجع، فانا نائب الشعب. وده كان اول واحد في التاريخ يقول كلمه نائب الشعب. نائب الشعب يعني من ينوب عنه، ما كانش النواب بالاشكال اللي انت شايفها. تمام كده؟ قال انا نائب الشعب. انا بحكي لك قصه تاريخيه استخدم المعنى، هو ده المطلوب. وقدم 10 بنود ان تزال الضرائب. نزيل يا مولانا، أنا ماشي يا مولانا. ليه؟ لأن مولانا كان شايف المرتب. صلاة مع سيدنا النبي صلى
الله عليه وسلم.
لو أن تاجرا فتح متجرا في سوق من الأسواق فجلب أكثر الدبائن للشراء منه بصدقه وأمانته وطلاقة وجهه وحسن خلقه وغير ذلك مما يتحلى به المؤمن، فليس للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر من المتاجرة بدعوى أنه يضر بمكاسبه، لأن منع ذلك التاجر عن التجارة ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين أو أكثر. لا 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 ينفعش. راجل نزيه وصادق وسلعته جيدة وسعرها مناسب، الناس أقبلت عليه، هل يطالبون بإغلاق متجره لأن التجار متضررين؟ ما هذا التضرر؟ تضرر من الأخلاق والصدق والأمانة والجودة، هو ده التضرر؟ هذا لا يعد شيء. من تعرض للهلاك جوعا جاز له ان ياخذ من غيره بقدر ما يدفع عنه الهلاك من طعام ونحوه غصبا او سرقه اذا لم يعطه باختياره، هيموت خلاص ولم يعطه باختياره جاز له ان ياخذ شيئا هكذا بشرط الا يكون في ذلك ضرر مساو للضرر الذي يريد ان يدفعه عن نفسه، يكون الضرر اللي هو هينفع به الضرر الثاني ده ضرر ايه اقل، كأن يكون أخذه هذا الطعام ونحوه يفضي إلى أخذه هذا الطعام ونحوه يفضي إلى قتله أو تلف عضو من أعضائه، أو كان هذا الشخص في مثل حاله يخشى على نفسه من الهلاك جوعا وليس معه ما يسد الجوع. يعني لو إن هذا الضرر الذي سيقع على هذا الإنسان أقل من الضرر الذي سيقع على الشخص نفسه، يبقى يجوز إزالة الضرر الأشد بالضرر الإيه؟ الأخف. رجل يريد أن يبيع داره لرجل لا يرغب فيه جاره لسوء خلقه أو لعداوة بينهم. أنتوا سمعتوا حكاية محمد علي باشا أنه أول من صادر الأوقاف، فالأوقاف المصرية مصادرة من أول محمد علي باشا. في سنة حوالي 66 كان قرار جمهوري بأن شيخ الأزهر يعين من قبل رئيس الدولة. ولما عين رئيس الوزير ولما عين الشيخ الازهر قبل رئيس الدوله كان الظن في اقراب الازهر انه يعين رجل مش ليس تخصصه هو الشرع والفقه والحديث واللغه، لا فجابوا مين ساعتها؟ جابوا رجل خد دكتوراه
66
جابوا رجل خد دكتوراه في الفلسفة والمنطق من فرنسا. أنا أحكي لكم قصة الرجل ده وأقول لكم
اسمه
أنا جايب لكم تعجب صلى الله عليه وسلم. فالراجل دوت لما راح فرنسا كان بيلبس البدلة والكرافتة، ومع امتحانه الأخير لنيل درجة الدكتوراه أخذها بالامتياز مع مرتبة الشرف. أول ما خدها خلع الكرافتة والبدلة ولبس الكاكولة والعمامة وقال أحببت أن أقول لعموم غير المسلمين ليس في المسلمين قليل ولا دنين، فعقول المسلمين متقدة تنافسهم وتتفوق عليهم في كل ما يتعلمون. ده كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. فهو لما قدم الأصل إن شيخ الأزهر بيكون مفتي للعالم، فنص القانون على إن المفروض يكون شيخ الأزهر في شريعة وقانون عشان يبقى تخصصه الكلية دي بتخرج القاضي الشرعي، القاضي الشرعي. فالشيخ الأزهر يعد بمثابة مفتي للعالم.
تمام.
إلا أن هناك مخالفة صريحة. تقديم من؟ تقديم دكتوراه في المنطق والفلسفة. لكن كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى على خلاف ظنه، فكان رجلا يحسبه على خير رحمه الله تعالى، نتفق معه في بعض المسائل أو نختلف، لكن كان رجلا تقيا تقيا، يقول ما يخرج من قلبه. مسألة ليست هكذا. وصل الحال إلى ما تعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شوف بقى اشتراك القصة دي من أول محمد علي باشا اللي سموها مصر الحديثة، محمد علي باشا. تأمل هذا، هذا مسألة.
كان جد فاروق محمد علي باشا.
محمد علي باشا ده جد جد
جد جد.
صليتم على سيدنا النبي محمد. احنا كده خدنا قد ايه؟
35 دقيقة.
35 دقيقة بس. طيب ان شاء الله في اللقاء القادم نكمل محاضرات في مكتب هذا القدر. شكرا بحسن استماعكم وعلى جميل صبركم، والله اعلم. او كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله.